الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بإناء فيه ماء، وذلك من أجل أن يتوضأ، قال: فغسل يديه ثلاث مرات، أي قبل أن يدخلهما الإناء، رغم أن ذلك لم يكن بعد نوم. قال ابن حجر: وهذا الغسل من باب الاحتياط، فغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء سنة قبل الوضوء حتى ولو لم يكن عقب نوم. قال: فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر. قال الحافظ ابن حجر: إن بدأه بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار فيه فائدة، بحيث إنه يشم الماء عندما يستنشق، ويطعم الماء عندما يمضمض، ويراه كذلك بعينيه، فيعرف أنه ماء صالح للوضوء، لأن الماء طهور، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، كما أجمع على ذلك أهل العلم. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه، أي مسح رأسه مرة واحدة. والأحاديث الصحيحة تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، إلا أنه ورد عند أبي داود من وجهين كما قال الحافظ ابن حجر، وصحح أحد هذين الوجهين ابن خزيمة، من أن الوضوء فيه أيضا تثليث مسح الرأس، أي أنه يمكن أن يمسح الرأس ثلاثا في بعض الأحيان. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم قال: أي عثمان، هذا عثمان رضي الله عنه يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث بيان كيفية الوضوء، وأنه لا بد من العناية به، لأن الطهور مفتاح الصلاة، ذكر الوضوء في القرآن لأهميته في العبادة، والطهور شطر الإيمان كما في الحديث الذي رواه مسلم، وكما أن المسلم يعتني بطهارة قلبه وباطنه من الشرك ومن سائر الأخلاق الذميمة كالكبر والغرور والحسد والرياء، فإنه كذلك يعتني بظاهره فيكون طاهر الباطن والظاهر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة كذلك أمر مما يهم المسلم، وأن غفران الذنوب هو نوع من التطهير، فالاعتناء بطهارة الظاهر لا يغني عن طهارة الباطن، وكل بني آدم خطاء، فإنما تتم لذلك طهارة الباطن بغفران الله تبارك وتعالى لذنوب العبد، ولا بد كما يتسبب العبد في طهارة ظاهره أن يتسبب كذلك في طهارة باطنه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، بمعنى أن هاتين الركعتين اللتين لا يحدث المصلي فيهما نفسه، يعني أنه يحسنهما بحيث يخشع فيهما ويحضر ذهنه تماما كما اعتنى بالوضوء، عناية بالوضوء وعناية بالركعتين. إذا فعل ذلك فإن هذين الأمرين سبب في تطهير العبد من الذنوب، في تطهير الباطن من الخطايا، فيكون من فعل ذلك قد تطهر ظاهرا وباطنا وصار نقيا. أيها المسلمون، إن الإحسان في العمل يقابله ربنا جل وعلا بإحسان على العبد، ولا أعظم من أن يغفر الله للعبد. إن غفران الله تبارك وتعالى للعبد معناه أن يكون من أولياء الله، وإذا كان من أولياء الله فإن الله تبارك وتعالى يصلح له أمور دنياه وأمور آخرته. ولذلك ورد في رواية عند البخاري في ختام هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تغتروا، بمعنى لا تجعلوا مثل هذا العمل، وهو في الظاهر عمل يسير، هو يسير على من يسره الله عليه، وضوء وصلاة ركعتين بدون وجود خواطر فيهما تكون نتيجته المغفرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا، بمعنى لا يجعلن بعضكم هذا وسيلة للاستكثار من الذنوب، فيقول: ما دام الأمر سهلا، وضوء وركعتان بخشوع، فلا بأس أن نستكثر من الذنوب. ولا يجتمع طبعا إحسان الطهارة وإحسان الصلاة مع الذنوب، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقصد مع تقصد الذنوب. أما أنها تأتي فالإنسان خطاء، لا يستطيع إلا أن يكون كذلك، لأن الله كتب عليه أنه غير معصوم، لكن لا يجعلن
هذه الوسيلة لارتكاب الذنوب عمدا وبتقصد، فإن ذلك ليس من شأن الرجل الصالح الذي يوفق لإحسان الطهارة وإحسان الصلاة. أيها الإخوة، ولقد ذكر النووي رحمه الله أن الوضوء يكفر الصغائر وأن الصلوات الخمس تكفر الصغائر وأن الصيام يكفر الصغائر. قال: فإذا ذهبت الصغائر نتيجة لكثرة تكفيرها بهذه العبادات التي يمارسها المسلم باستمرار، فماذا سيستفيد بعد ذلك؟ قال: بأن هذه الأعمال إذا لم تصادف صغائر فإنها تخفف الكبائر، تخففها بمعنى أنها تنحت فيها، لأن الله لا يضيع عمل عامل. فإذا لم توجد لا صغائر ولا كبائر قد كفرت بكثرة هذه الأعمال. قال النووي رحمه الله: فإن الله يرفع بها درجات العبد، بمعنى أنه لا يضيع عمل العبد. أيها المسلمون، ومما يدل على أن هذه الأعمال عندما تتكاثر تنحت في الكبائر، الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن تابعين اسمه أسماء بن الحكم الفزاري، يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع حديثا من أبي بكر قال: وصدق أبو بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقرأ الآية الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا الحديث أيها المسلمون يشير أن هذا الفعل وهو إحسان الوضوء وصلاة ركعتين والاستغفار أنه يصلح حتى في ارتكاب الكبائر، لأن الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والفاحشة من الكبائر، ففي هذا إشارة غير مباشرة إلى أن العبد حتى لو ارتكب كبيرة فبإمكانه أن ينحت فيها بالإكثار من العبادات والطاعات، والله تبارك وتعالى لا يتعاظم أمامه ذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما عظم الذنب فإن مغفرة الله أعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن غفران الذنوب أمر سهل على الله، بل إن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد فرحا عظيما كما في النصوص. وإن الذنوب أيها المسلمون هي سبب العقاب في الدنيا ثم في الآخرة. إننا في آخر الزمان نعاني من أنواع العقاب، ويكفي أن الله سلط على المسلمين أعداءهم لكي يكفروا عنهم ذنوبهم، فالعالم الإسلامي كله يغلي بالفتن، ووراءها اليهود والنصارى، وبجوارهم دول النفاق والضلال والعمالة التي تضخ أموال المسلمين بكميات هائلة لحرب الإسلام والمسلمين ولنشر هذه الفتن. فيا ترى هل نظل في أتون هذه الفتن؟ هل نظل في المرجل تغلي بنا هذه الفتن؟ أيها المسلمون، إن الله رحيم بعباده، فإذا لجأوا إليه واستغفروه من الذنوب وعملوا هذه الأعمال اليسيرة وتعرضوا لمغفرة الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يردهم خائبين. إن الله جل وعلا يريد منهم أن يرجعوا إليه، فلماذا هذا الإعراض؟ وإلى متى نظل بعيدين عن ربنا جل وعلا؟ نلتمس الحلول من أعدائنا الذين يسوموننا سوء العذاب، لماذا لا نلجأ إلى الله ونجهر إليه؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إن باب التوبة مفتوح، ولكن يجب أن تكون التوبة نصوحا، وأن نستغفر الله من كافة الذنوب، ولا سيما الذنوب التي بالعقائد، فإنه لا ينفع أن يستغفر العبد ربه وهو مبتدع، فإن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أو احتجبها كما ورد في الحديث. إن من ضمن البدع أن نحمل أيضا أفكار هؤلاء الذين يسموننا سوء العذاب، الذين يصدرون إلينا مناهجهم ويصدرون إلينا ضلالاتهم، فمن جهة يفعلون فينا هذه البلايا، ونحن بالمقابل نحمل أيضا أفكارهم. لا بد أن نتوب إلى الله بصدق، فإنها والله لم تنفع ولن تنفع. فلا بد أن تكون التوبة أولا من هذه المعاصي التي تمس العقيدة، ثم نتوب بعد ذلك من سائر المعاصي الأخرى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إننا جميعا مدعوون لهذه التوبة، فالله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من منا لا يريد الفلاح والنجاة؟ من منا لا يريد أن تتقلص هذه الفتن؟ من منا لا يريد أن يحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم اشغل الكافرين والمنافقين والعملاء، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم رزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا تبقي لهم باقية. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأقم الصلاة.